الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في نونية العلامة ابن القيم رحمه الله عند قوله: فصل في بيان شرط كفاية النصين والاستغناء بالوحيين. في بيان شرط كفاية النصين والاستغناء بالوحيين، أي ما هو الشرط الذي إذا حققه الشخص فإنه يكتفي ويستغني بالوحيين عن غيرهما. فمتى يحصل للشخص الكفاية والاستغناء بالوحيين عن غيرهما؟ قال رحمه الله: وكفاية النصين مشروط بتجريد الترقي عنهما لمعاني، وكذلك مشروط بخلع قيودهم، فقيودهم غل إلى الأذقان، وكذلك مشروط بهدم قواعد ما أنزلت ببيانها الوحيان، وكذلك مشروط بإقدام على الآراء إن عريت على البرهان، بالرد والإبطال لا تعبأ بها شيئا إذا ما فاتها النصان. لولا القواعد والقيود وهذه الآراء لاتسعت عرى الإيمان، لكنها والله ضيقة العرى، فاحتاجت الأيدي لذاك تواني، وتعطلت من أجلها والله أعداد من النصين ذات بيان، وتضمنت تقييد مطلقها وإطلاق المقيد وهو ذو ميزان، وتضمنت تخصيص ما عمته والتعميم للمخصوص بالأعيان، وتضمنت تفريق ما جمعت وجمعا للذي وسمته بالفرقان، وتضمنت تضييق ما قد وسعته وعكسه فلتنظر الأمران، وتضمنت تحليل ما قد حرمته وعكسه فلتنظر النوعان. سكتت وكان سكوتها عفوا فلم تعف القواعد باتساع بطاني، وتضمنت إهدار ما اعتبرت كذا بالعكس والأمران محذوران، وتضمنت أيضا شروطا لم تكن مشروطة شرعا بلا برهان. فمثالها والله في قلب الفتى وثباتها في منبت الإيمان، كالزرع ينبت حوله دغل فيمنعه النمى فتراه ذا نقصان، وكذلك الإيمان في قلب الفتى غرس من الرحمن في الإنسان، والنفس تنبت حوله الشهوات والشبهات وهي كثيرة الأفنان، فيعود ذاك الغرس يبسا داويا أو ناقص الثمرات كل أواني، فتراه يحرث دائبا ومغله نزر وذا من أعظم الخسران. والله لو نكش النبات وكان ذا بصرا لذاك الشوك والسعدان، لأتاك أمثال الجبال مغله ولكان أضعافا بلا حسبان. وتضمنت أيضا موانع لم تكن ممنوعة شرعا بلا تبيان، إلا بأقيسة وآراء وتقليد بلا علم أو استحسان، عمن أتت هذه القواعد من جميع الصحب والأتباع بالإحسان، ما أسسوا إلا اتباع نبيهم، لا عقل فلتان ورأي فلان، بل أنكروا الآراء نصحا منهم لله والداعي وللقرآن. أوليس في خلف بها وتناقض ما دل ذا لب وذا عرفان، والله لو كانت من الرحمن ما اختلفت ولانتقضت مدى الأزمان، شبه تهافت كالزقاك تخالها حقا وقد سقطت على صفوان، والله لا يرضى بها ذو همة علياء طالبة لهذا الشأن. يقول المؤلف رحمه الله في بيان ما هو الشرط في كفاية الوحي أو كفاية النصين والاستغناء بالوحيين عما سواهما، فقال: وكفاية النصين مشروط بتجريد التلقي عنهما لمعاني. فهذا هو الشرط لمن أراد الكفاية، أو هذا من الشروط لمن أراد الكفاية بالنصين أي بأدلة الكتاب والسنة، وأن يستغني عما سواهما. فعليه أولا تجريد التلقي، أي أنه يخلص تلقيه عن غيره. فيجرد التلقي للكتاب والسنة ويخلص تلقيه من الكتاب والسنة ويترك ما سوى ذلك ويستفيد المعاني والأحكام منهما من الكتاب والسنة فيجرد التلقي فيتجه إلى الكتاب والسنة لا إلى غيرهما ويبتعد عما سوى الكتاب والسنة. فإن حصل له هذا التجريد فسوف تحصل له الكفاية بالوحيين بمشيئة الله عز وجل مع توفر بقية الشروط. قالوا كفاية النصين مشروط بتجريد التلقي عنهما لمعاني، فتلقي المعاني واستفد المعاني من الكتاب والسنة لا من غيرهما. وكذلك مشروط بخلع قيودهم، فقيودهم غل إلى الأذقان. وكذلك مشروط بخلع قيودهم، اخلع من نفسك قيود الرجال، والمراد بذلك التقليد، فإن التقليد للمشايخ والرجال والتعصب لهم قيد من القيود، فلا يستطيع الشخص أن يتحرك وأن ينطلق مع الكتاب والسنة وهو مقيد بقيود التقليد الأعمى للعلماء والمشايخ. وكذلك مشروط بخلع قيودهم، فقيودهم غل إلى الأذقان. وكذلك مشروط بهدم قواعد ما أنزلت ببيانها الوحيان. وهكذا من الشرط في ذلك أن تهدم القواعد المخالفة لأدلة الشرع، قواعد المتكلمين، وهي كثيرة. ومنها أنه إذا تعارض العقل والنقل فإن العقل هو المقدم، فهذه قاعدة ساروا عليها، فلا بد أن تهدم مثل هذه القاعدة. وهكذا من قواعدهم عدم الاحتجاج بأخبار الآحاد في مسائل العقيدة، فهدم مثل هذه القواعد الباطلة وغيرها من القواعد التي أسسها علماء الكلام. وكذلك مشروط بهدم قواعد ما أنزلت ببيانها الوحيان. وكذلك مشروط بإقدام على الآراء إن عريت عن البرهان، بالرد والإبطال لا تعبأ بها شيئا إذا ما فات النصان. هكذا من الشروط أنك إذا رأيت رأيا وهذا الرأي قد عري وتجرد عن البرهان عن أدلة الكتاب والسنة، أن ترد ذلك الرأي وتبطل ذلك الرأي ولا تعبأ به ولا تلتفت إليه. فإن كنت معظما للآراء المخالفة للكتاب والسنة فلن تستغني بالوحيين. قال وكذلك مشروط بإقدام على الآراء إن عريت عن البرهان، بالرد والإبطال لا تعبأ بها شيئا إذا ما فاتها النصان، وهذه إذا كانت مخالفة لأدلة الكتاب والسنة. قال لولا القواعد والقيود وهذه الآراء لاتسعت عرى الإيمان. فلولا هذه القواعد التي قعدوها وهي مخالفة لأدلة الشرع، والقيود التي تقيد بها من سار خلفهم وهي قيود كما عرفنا التقليد الأعمى، وهكذا الآراء المخالفة لأدلة الكتاب والسنة، قال اتسعت عرى الإيمان. والعرى جمع عروة، وهو العقد الذي يستمسك به، فهذه الأشياء ضيقت عرى الإيمان، فصار الشخص لا يستطع أن يتمسك بالوحي لضيقه. والعروة إن اتسعت استطاع الشخص أن يدخل يده فهي كالحلقة، نعم كالعقد، فيستطيع الشخص أن يدخل يده وأن يستمسك إن كان فيها شيء من الاتساع، لكن إذا ضاقت فإنه لا يستطيع أن يستمسك بها. فهذه الأشياء التي أحدثها علماء الكلام وأصحاب الرأي ضيقت عرى الإيمان، فصار الشخص لا يستطيع أن يستمسك بالعروة الوثقى، لا يستطيع أن يستمسك بعروة الدين لضيقها عليه، فلا يستطيع أن يدخل يده فيها. قال لولا القواعد والقيود وهذه الآراء لاتسعت عرى الإيمان، لكنها والله ضيقة العرى فاحتاجت الأيدي لذاك تواني. فلضيقها يحتاج الشخص أن يتكلف بيديه وأن يستمسك بتلك العروة بكل صعوبة وشدة، لأنها ضاقت عليه، فإذا كانت منفتحة استطاع أن يدخل يده نعم في عقدها ويتيسر له الاستمساك، لكن إذا ضاقت نعم شق عليه ذلك، فيحتاج أن يستمسك بها بكلتا يديه بسبب ضعف الاستمساك، فإن لو كانت مفتوحة أدخل يده وأحكم الاستمساك بالعروة، فإن كما عرفنا كالعقد يدخل يده نعم فيها فيتمكن من الاستمساك، لكن إذا ضاقت ما استطاع أن يدخل يده، فيحتاج أن يستعمل اليدين حتى يستطيع الاستمساك بتلك العروة التي ضاقت عليه. قال لكنه والله ضيقت العرى فاحتاجت الأيدي لذاك تواني، والتواب بمعنى الضعف والفتور، أي بسبب ذلك الضعف والفتور يحتاج إلى استعمال الأيدي في التمسك بها، ولو كانت واسعة لما احتاج إلى ذلك، ربما يكتفي باليد الواحدة يدخلها في العروة ويستمسك ويثبت بها. قال وتعطلت من أجلها والله أعداد من النصين ذات بيان، فبسبب ذلك فبسبب تلك الآراء المخالفة للشرع وما سبق تعطلت أعداد من النصين من أدلة الكتاب والسنة، تارة يقولون الأدلة العقلية أدلة يقينية وأدلة الكتاب والسنة ظنية، فنقدم اليقين على الظن، وتركوا جملة من أدلة الكتاب والسنة بذلك، وتارة يقولون مخالفة نعم للعقل والعقل مقدم على النقل، وتركوا جملة من نصوص الكتاب والسنة بذلك، وتارة يقولون هذه أخبار آحاد لا يستفاد لا يؤخذ منها العقيدة، وتركوا جملة من أدلة الكتاب والسنة بسبب ذلك. قال وتعطلت من أجلها والله أعداد من النصين ذات بيان، وتضمن التفريق ما جمعت وجمعا للذي وسمته بالفرقان، وتضمنت تلك الآراء وما سبق التفريق بين الأمور المجتمعة، التفريق بين الأمور المجتمعة أي بين الأمور المتماثلة، ففرقوا بين أمور متماثلة، وهذا موجود في أهل الكلام، فعلى سبيل المثال إذا نظرنا إلى الأشاعرة جاءوا إلى جملة من الصفات وهي الصفات السبع فأثبتوا تلك الصفات ونفوا غيرها، ففرقوا بين أشياء متماثلة فلا فرق بين ما أثبتوه وبين ما نفوه، إما أن يثبتوا الجميع أو ينفوا الجميع، فجميع الصفات هي مجتمعة من حيث الإثبات ومدلول عليها بأدلة الكتاب والسنة، فلماذا فرقتم بين هذه الأمور المجتمعة؟ إن قلتم نفينا ما نفيناه لأن ذلك يستلزم التقسيم والتمثيل، فيقال لكم فيما أثبتتموه أيضا هذا يستلزم التمثيل والتقسيم فلا فرق بين الأمرين، وإن قلتم نثبت ما أثبتناه من غير تمثيل ولا تقسيم فيقال لهم وأثبتوا ما نفيتموه من غير تمثيل ولا تقسيم، فلما فرقتم بين أمور متماثلة مجتمعة، وهذا في مسائل العقيدة وفي مسائل الفقه أيضا، هذا حاصل في الأمرين في مسائل العقيدة وفي مسائل الفقه، فأصحاب الرأي يفرقون بين الأمور المجتمعة. لو تأملنا إلى أهل الكوفة وكلام أهل الكوفة في مسألة النبيذ وفي مسألة الخمر، فإنهم فرقوا بين أمور متماثلة، فجاءوا إلى عصير العنب فقالوا يحرم منه القليل والكثير، الكثير المسكر حرام والقليل الذي لا يسكر حرام، لماذا؟ لأن كثيره مسكر، فيحرم القليل والكثير. وجاءوا إلى نبيذ الشعير ونبيذ الحنطة والذرة والعسل ما اتخذ من الخمر من هذه الأشياء، فقالوا يحرم من ذلك الكثير الذي يسكر، والقليل الذي لا يسكر لا يحرم. ففرقوا بين أمور متماثلة، وأي فرق بين العنب وبين غير ذلك؟ الكل خمر، الكل داخل في قوله سبحانه وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فجميع هذه المفاسد موجودة في أي نوع من أنواع الخمر، فلما فرقتم بين أشياء دلت الشريعة على اجتماعها؟ وما الحجة على هذا التفريق؟ فأصحاب الرأي والكلام وقعوا في مثل هذه المزالق، ومن تمسك بالوحي فإنه تحصل له الهداية والكفاية وينجو من مثل هذه الأمور المتناقضة. قال: وتضمنت تفريق ما جمعت، وجمعا للذي وسمته بالفرقان. وهكذا جمعوا بين الأشياء المفترقة، جمعوا بين الأشياء المفترقة، كما أنهم فرقوا بين الأمور المجتمعة. وجمعا للذي وسمته بالفرقان، أي جعلت الشريعة علامته التفريق، والوسم بمعنى العلامة. فالشريعة جعلت علامة ذلك الشيء التفريق، فأنتم جمعتم بين ما فرقته الشريعة. فإذا جئنا إلى مسائل العقيدة ونظرنا إلى المعتزلة مثلا، فإنهم جمعوا بين الخالق والمخلوق في باب أفعال الله عز وجل، جمعوا بين الخالق والمخلوق في باب الأفعال، فنظروا إلى ما لا يجوز فعله في جهة المخلوق فحرموه على الخالق، فقالوا هذا يجب على الخالق وهذا يمتنع وهذا يجوز، ونظروا وكان النظر في المخلوقين، فما جاز في أفعال المخلوقين أجازوه، وما حرم حرموه، وما وجب أوجبوه. فلهذا يقول العلماء المعتزلة مشبهة في باب الأفعال، وإن كانوا معطلة في باب الصفات، لكن في باب الأفعال مشبهة، شبهوا الخالق بالمخلوق، فجمعوا بين الخالق والمخلوق في باب الأفعال. وهكذا أصحاب الرأي لهم من هذا القبيل الأشياء الكثيرة، ففرقوا أو جمعوا بين ما فرقته الشريعة. فعلى سبيل المثال، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء من لحوم الإبل، سئل عن وضوء من لحوم الإبل فقال: توضأ من لحوم الإبل. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال: لا تتوضأ من لحوم الغنم، كما جاء معنى ذلك في حديث جابر بن سمرة في صحيح الإمام مسلم. ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الإبل وبين الغنم، وجاء من أهل العلم من قال: هما سواء، نعم هما سواء، لا نتوضأ لا من هذا ولا من هذا، هما سواء، نعم هما سواء، مع أن الشرع جاء بالتفريق، فهم جمعوا بين ما فرق الشرع بينهما. قال: وتضمن التفريق ما جمعت، وجمعا للذي وسمته بالفرقان، وتضمن التضييق ما قد وسعته وعكسه فلتنظر الأمران. هكذا الآراء المخالفة لأدلة الشرع حصل فيها ما حصل من التضييق. أما دين الإسلام فهو دين يسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فجاءوا بأشياء مضيقة أحدثها الرأي المجرد، فضيقوا في أمور فيها سعة، وجلبوا الحرج في أشياء فيها سعة، ويبعد أن الشريعة تأتي بذلك. فاشترطوا مثلا شروطا في الخف، ومن ذلك أن لا يكون مخرقا، وهذا فيه ما فيه من التضييق. وذاك الزمن، زمن الصحابة، كان الفقر فيه كثير، وربما الغالب في خفافهم التخريق، يعني ربما هذا هو الغالب، فهذا فيه تضييق على أصحاب الحاجة ولا أصحاب الفقر، مع أنه لا دليل يدل على مثل هذا الشرط، إنما هو الرأي المجرد. فضيقوا على الناس في أشياء فيها فيها سعة. والناظر في مسائل الفقه يجد أشياء كثيرة حصل فيها ما حصل من التضييق، والسبب في ذلك هو الرأي. نعم، السبب في ذلك هو الرأي، حتى في قضية الآيسة، من يأست من المحيض أو في الذي انقطع عنها حيضها لا لسبب ما تدري ما هو السبب ولم تيأس، لم تيأس، هناك من أهل العلم من يرى أنها تبقى إلى أن تصير إلى سن اليائسات، منهم حد ذلك 60 سنة ومنهم حد ذلك 50 سنة، يعني انقطع حيضها وهي يعني في 20 تحتاج إلى أن تمكث 40 سنة، على من حد ذلك 60 تمكث. نعم، هذه الفترة، وتكون هذه عدتها، تكون هذه عدتها إذا ما طلقت تمكث هذا المقدار. وهذا فيه ما فيه من الحرج الذي لا تأتي به الشريعة. وهناك من أهل العلم قال تبقى مدة الحمل ثم تعتد بالأشهر، بثلاثة أشهر كما أفتى بذلك بعض الصحابة كعمر بن الخطاب وكغيره، وهذا هو المعتبد. فالآراء يحصل فيها ما يحصل من التضييق والحرج. وحتى في قضية المطلقة، إذا طلق الرجل امرأته، أو نعم كان عنده 4 نسوة فطلق واحدة ونسيها، طلق واحدة ونسيها ما يدري من هي. فقال بعض العلماء كالإمام مالك رحمه الله أنه نعم يبقى يعتزل جميع نسائه، يعتزل جميع النساء ويبقى ينفق عليهن، السكن واجبة والنفقة واجبة، ويقوم بشؤونهن لكنه لا يخلو بهن ولا يدخل عليهن ولا يطأ واحدا منهن من أجل هذا الأمر إلى أن يتذكر أو يأتيه الموت، يبقى على هذه الحال. طيب إذا أراد الزواج بأخرى لا، ما يصلح هذا، تتزوج بخامسة نعم لا تتزوج، لا تتزوج ويبقى على هذه الحال إلى أن تموت، ولا موجود حل آخر وهو أن يطلق، يطلق الجميع. نعم، وفيما فيه من الحرج. والذي جاءت به فتاوى الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين كعلي بن أبي طالب هو القرعة، وأفتى بذلك الإمام أحمد. فيرجع الأمر إلى رب العالمين، إلى قدره، يرجع الأمر إلى القدر بعد أن لم يتمكن من جهة الشرع، لم يتمكن من جهة الشرع، يعيد الأمر إلى القدر، إلى قدر الله عز وجل، ويجعل الخيرة فيما اختاره الله عز وجل، فيرد الأمر إلى قدر الله فيقرع بينهن، فما خرجت به القرعة فهي التي طلقها. فلما انغلقت عليه الأمور التي يمكن أن يفعلها أرجع الأمر إلى ربه عز وجل وإلى قدره، فاستعمل القرعة. فعلى كل شاهد من هذا أن الرأي قد يدخل الشخص في أشياء مضيقة، في أمور مضيقة على الناس، وما جاءت به أدلة الكتاب والسنة أو الآثار عن الصحابة الكرام فهو الخير والهدى، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ومن يشاغل الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قالوا تضمن التضييق ما قد وسعته، وعكسه فلتنظر الأمران، أي والتوسع في شيء مضيق، توسع في شيء مضيق، وهذا موجود أيضا أنه موسع في أشياء مضيقة، كما هو حاصل في نكاح التحليل، وكيف احتالوا عليه مع أنه مضيق، احتالوا على نكاح التحليل وأجازوه في بعض الصور، وهكذا في أشياء من مسائل الربا المضيقة المحررة في دين الإسلام، واحتالوا عليها بما فيه سعة فيما يزعمون، وكل هذا على خلاف الشريعة. لا تضيق ما وسعته الشريعة ولا توسع ما ضيقته الشريعة. نقف في هذا الموضع وننتقل إلى زاد المعاد.